أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في أنه بعد القول بجواز البيع في الدهن، هل يجوز بيع غير الدهن من المتنجسات بالنسبة لمنافعها المباحة أم لا يجوز ذلك؟ تقدم المطلب بتمامه. ما بقي عندنا هو أن الشيخ الأعظم قد بنى على الجواز، وكان بصدد تأييد القول بالجواز والاستشهاد بعبارة جامع المقاصد، وبصدد دعوى أنه الأخذ بعموم كلمات الذين منعوا من بيع المتنجس محل تأمل. وقد ذكرنا أن وجه التأمل في ذلك أن نفس هؤلاء العلماء الذين عمموا أو يظهر منهم ولو بالإطلاق المنع من بيع مطلق المتنجس، ماذا بنوا على ماذا بنوا؟ بنوا على أنه الضابطة في جواز البيع وعدم جواز البيع وجود منفعة محللة مقصودة. ما بقي عندنا يشكل مانع من ذلك عبارة الشهيد الثاني في المسالك. إذا تتذكرون عبارة الشهيد الثاني في المسالك، صفحة بحسب هذه الطبعة صفحة 90، ماذا قال في المسالك؟ وكل مائع نجس عدا الأدهان، قال المحقق، قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. الثاني يقول نص الأصحاب أن ما عدا الدهن المتنجس لا ما يصير أن يباع حتى ولو كان له منافع أو له صلاحية للانتفاع. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الذي يظهر من عبارة المسالك لم يثبت صحته. يعني نحن نسلم مع صاحب المسالك في كثير من الموارد، أما في هذه الموارد فالدعوة التي ادعاها نحن تتبعنا تلك الدعوة، وبتتبعنا لكلمات العلماء وصلنا إلى نتيجة تختلف عما وصل إليه صاحب المسالك. لما؟ لأننا وجدنا أن كثيرا من المتقدمين في غير مسألة، مثلا في مسألة جلد الميتة كما تقدم معنا من الشيخ وابن زهرة، بل وقبلهم ابن إدريس ومثلهم ابن إدريس المقارب لهم، ومن كذا عبارة للشيخ، أن المسألة مموطة ما تدور مدار ماذا؟ جواز البيع يدور مدار وجود النفع المحلل المقصود، وخاصة ما تقدم إذا تذكرون عن عبارة السيد ابن زهرة في الغنية. فمع هذا نحن أيها الشيخ الثاني نخطئك في دعواك. يعني لا أن الشيخ الأعظم يخالف الإجماع، بل إن الشيخ الأعظم يحاول أن يدقدق في صغر أصول الإجماع، فكأنه يقول أن دعوى الإجماع من قبل الشيخ الصاحب المسالك غير دقيقة، لا نسلم بنفس الدعوة، نفس الدعوة غير صحيحة، نفس الدعوة غير دقيقة. هكذا يمكن أن يبين مرام الشيخ الأعظم. بعد هذا الآن يريد أن يستشهد على صحة فهمه. الآن الشيخ الأعظم ماذا صنع؟ أهم شيء يا أخوان في المكاتب أنه الشيخ الأعظم انتقالاته، أن تعرف لماذا انتقل إلى هنا ولماذا انتقل إلى هنا. الآن بعدما أبطل ما يقوله صاحب المسالك يريد أن يستشهد على أن المعنى الذي نفهمه من كلمات الأصحاب هو الصحيح في قبال ما فهمه صاحب المسالك، يأتي بعبارة من؟ يأتي بعبارة المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. فإذن النكتة في إتيانه بعبارة حاشية الإرشاد للمحقق الثاني هو ماذا؟ هو دعم فهمه لعبارة لكلمات الأصحاب في مقابل ما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك. فالشهيد الثاني يدعي أن الأصحاب يبنون على عدم جواز البيع في غير الدهن المتنجس، الشيخ الأعظم يقول لا، الأمر ليس كذلك، ويأتي بعبارة جاء لحاشية الإرشاد. لاحظ ماذا يقول العلامة في الإرشاد في إرشاد الأذان. العلامة في الإرشاد، أو نقرأ العبارة، يقول ولأجل ذلك. ذلك ما هو؟ إما لأجل عدم ثبوت ما نسبه في المسالك، وإما لأجل أنه مع وجود النفع يجوز البيع مطلقا. وعلى كلا الاحتمالين هذا يخدم ماذا؟ فكرة الشيخ الله. استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله، ماذا قال العلامة؟ ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس. إلى هنا ما في إشكال، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، يعني يجوز بيع المتنجس، ولكن مع قيد، مع قبول الطهارة. لاحظتم؟ فإذا العلامة قيد جواز بيع المتنجس بقبوله للطهارة. شوف المحقق الثاني ماذا يشكل عليه، حيث قال مقتضاه، يفهم من كلامه، يفهم المحقق الثاني أن لكلام العلامة مفهوم، حيث قال مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، إن لكلام العلامة مفهوم. طيب، وهو مشكل، يعني عدم جواز بيع المتنجس مع عدم قبوله للطهارة، هذه النتيجة مشكلة. لما؟ لإذ ينقض عليه بمورد، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل الطهارة عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها. ينقض عليه بماذا؟ بالأصباغ المتنجسة. الأصباغ المتنجسة عند الأكثر لا تقبل التطهير. طبعا بمقابل الأكثر نفس العلامة، حكي عنه في بحث الماء المضاف أن الأصباغ المتنجسة تقبل التطهير، ولكن عند أكثر أعلامنا الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير، ومع ذلك يجوز بيعها. ليش؟ لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة. فإذا المناط ما هو؟ المناط في على المنفعة، والمدار على المنفعة، وليس المدار على الطهارة الفعلية أو قابلية التطهير. اللهم إلا أن يقال. هنا المحقق الثاني يريد أن يتراجع أو أن يستدرك أو أن يدافع عن العلامة، يقول إلا أن يكون مراد العلامة بأنها تقبل، يشترط في بيع المتنجس قبوله للطهارة، ولا ينقض عليه بالأصباغ المتنجسة. لما؟ لأن الأصباغ المتنجسة وهي في حالتها، يعني في حالة الميعان، لا تقبل التطهير، ولكن هذه الأصباغ تؤول إلى حالة تقبل معها الطهارة؟ متى؟ بعد أن تجف. فإنها بعد أن تجف ماذا؟ تقبل الطهارة. خاصة أن المقصود من الأصباغ ما هو؟ هل المقصود من الأصباغ حالة الميعان؟ لا، المقصود من الأصباغ حالة الجفاف. الآن أنت الصوغ ليش تأتي به؟ للأثر الذي يترتب عليه، لا لحال كونه ماذا؟ مائعا. الغرض والغاية لك من الصبغ ما هو؟ افرض الآن صبغ الحائط، الصبغ الذي يكون على الحائط، أنت ما تريده وهو في السطل، أنت تريده بعدما يطلى به الجدار، هذا النفع الذي تريده منه. فحينئذ في حالة نفعه الذي تريده منه، هذه التي تريد أن يقولها، حينئذ يقبل التطهير. فبناء على كون مراد العلامة كذلك يندفع الإشكال. واضح؟ هذه حرفية عبارة المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. واضح إن شاء الله؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه عنده أمران يعلق بهما على عبارة العلامة في الإرشاد وتعليق المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. أما الأمر الأول فهو: ما هو وجه الاستفادة من عبارة المحقق الثاني ومن إشكال المحقق الثاني على العلامة؟ واضح؟ وجه الاستفادة هذا الذي يعبر عنه الشيخ الأعظم بقوله: أقول لو لم يعلم. الشيخ الأعظم يقول: إشكال المحقق الثاني على العلامة إنما يرد فيما لو كان مدار الحرمة ما هو؟ حرمة البيع، حرمة الانتفاع. ليه؟ لأنه لو كان مراد العلامة أن مدار حرمة البيع شيء آخر، افرض النص لم يرد إشكال، ولكن إنما ورد الإشكال على العلامة إذا كان هو المراد. وبعبارة ثانية أوضح: تارة نحن نعرف ما هو المدار والمناط عند من؟ عند العلامة في جواز البيع وعدم جواز البيع، وأخرى نحن لا نعلم ما هو مناط ومدار العلامة في جواز البيع وعدم جواز البيع. تمام؟ نقول: إذا عرفنا ما هو مناط كلامه فحينئذ إما أن نشكل على المناط، نفس المناط، وإما أن نشكل على ماذا؟ على بالنقد على بعض الموارد، هكذا. وأما إذا لم نعلم مذهب العلامة، لو لم يعلم من مذهب العلامة أن المنع عن بيع المتنجس يدور مدار حرمة الانتفاع، فعبارته لا يرد عليها إشكال. ليش؟ لأنه يقول حينئذ بجواز الانتفاع مع عدم جواز البيع. فإذا إنما يرد الإشكال متى؟ فيما لو كان المدار عند العلامة في جواز البيع على جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. واضح؟ فإذا كان العلامة بانيا على أن المناط والمدار جواز الانتفاع، ويلتزم في مورد الأصباغ المتنجسة بجواز الانتفاع ويقول بعدم جواز البيع، حينئذ يرد الإشكال. واضح؟ عندكم شيء شيخنا؟
ممكن ايش وضع الاشكال مال الاعظم؟
لا شوف الاعظم لا يريد اشكالا الان
يشكل على
لا لا قبل ان يشكل على المحقق الثاني لا الان يبين وجه الاستفاده من ماذا؟ من عباره المحقق الثاني. نحن دعوة الشيخ الاعظم ما هي؟ تحصل ان مراد المتقدمين ان مساله جواز البيع تدور مدار وجود منفعه محلله مقصوده، تمام؟ المحقق الثاني الارتكاز الموجود في ذهني ما هو؟ ان المساله تدور مدار المنفعه المحلله المقصوده، ومن خلفه العلامه الذي يدور في ذهنه الارتكاز ايضا ان المساله تدور مدار جواز النفع وعدم جواز النفع. بناء على هذه الارتكازات الثلاثه من القدماء الى العلامه الى المحقق الثاني يصح ان يشكل المحقق الثاني على من؟ على العلامه بقوله انت ما دامت المساله تدور مدار جواز الانتفاع ليش تخالفنا؟ واضح؟ لذلك قال أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار الحرمة مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. إذن الإشكال إنما يرد لو علم ذلك، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها فيكون ماذا؟ فيكون ناقضا للضابطة التي يبني عليها.
خمسة بالأخير خرجاها.
نعم؟
خرجاها بالأخير أنه جواز البيع بحالة أنه ما يقول إليه.
إيه جيد، هذا تخريج، ولكن إحنا نتكلم عن أصل الإشكال، يعني هذا بالحظ ما يقول إليه اللهم ألا أن يقال.
بالأخير هو رفع اليد عن هذا الإشكال. ليش احنا ناخذ كلامه هذا في محل
ايه لا هو بعد قليل سيخطئه في الاشكال، يعني اذا ما ياتي معنا
يخطئ في جواب على اشكاله.
صحيح، واضح ان شاء الله الى هنا.
نعم.
الان الشيخ الاعظم يريد ان يتراجع عن الاستفاده من عباره العلامه والمحقق الثاني. كيف؟ يقول بهذا البيان يفيدنا إشكال المحقق الثاني على العلامة. اللهم إلا أن يقال أن إشكال المحقق الثاني على العلامة ليس إشكالا على أن العلامة نقض القاعدة التي يلتزم بها، لا، وإنما إشكال المحقق الثاني هكذا. المحقق الثاني يقول للعلامة لا شغل لي بمطلبك وكلامك، لا، ولا أشكل عليك من باب النقد. النقد ما هو؟ النقد أن الشيخ محمد الآن يلتزم بمطلب ثم بعد صفحة يخالفه، فأنا آتي وأقول له أنت قبل صفحة ضربت قاعدة كلية كبرى كلية والآن خالفتها، مخالفتك للكبرى إشكال عليك، هذا نقد، صح؟
صحيح.
ولذلك يقولون النقد هو إشكال على كلية الكبرى، أليس كذلك؟ لا، هذا الاحتمال الأول، وهذا ما كنا نبني عليه من إشكال المحقق الثاني على العلامة. الاحتمال الآخر في إشكال المحقق الثاني على العلامة أن المحقق الثاني لا يشكل على العلامة إشكال مبنائي، يقول له نتيجتك هذه لا تصح على مبناي أنا، يعني أنت أيها المحقق الثاني أيها العلامة كيف لا ترى تلازما بين إشكال على المبنى، كيف لا ترى تلازما بين جواز البيع وجواز الانتفاع؟ عجيب مبناك، أنت لابد أن تبني على التلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع، واضح؟
وهذا هو الضابط.
يرحمكم. الحمد لله.
سلام.
الآن هذا الظاهر نتركه إلى قوله ففعل. واضح المراد الآن من الله إلا أن يرجع، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، وأنه حكم العلامة يعني هو جواز الانتفاع مع تحريم البيع، النتيجة يعني.
نعم، جواز الانتفاع
مع تحريم البيع، يعني هذه النتيجة هي محل إشكال على حسب آراء المحقق الثاني، وأنه هذا الحكم مشكل على مختار المحقق الثاني. يعني أفرض الآن أنا والشيخ نتنازع أن هذا المورد يقصر فيه أو يتم، أنا ماذا؟ الشيخ طلع مع أنه يقصر، أنا ماذا أقول لك؟ هذا إشكال قولك أنه يقصر على مبناك، أما مبناي أنا لا، هذا يتم، هكذا يرجع إشكال. لا إلى كلام العلامة وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، لا، وإنما الإشكال على نفس حكم العلامة. ثم في آخر المطلب ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول فافهم. هذه فافهم في الحقيقة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هذه فافهم لبيان أن المستشكل في كلام الغير لا يستشكل في كلام الغير على مبانيه هو، وإنما ظاهر حال المستشكل أن يصنع ماذا؟ أن ينقض ويشكل على نفس كلام الغير، على نفس مباني الغير. واضح؟ هذا احتمال. يعني وبالتالي تكون هذه فافهم لأجل تقوية الوجه الأول في فهم كلام المحقق الثاني، في فهم إشكال المحقق الثاني. الاحتمال الثاني في فافهم، لا، أن الظاهر كما اعترف غير واحد من المحشين على المكاسب أن الظاهر من عبارة المحقق الثاني هو الثاني، الإشكال على النتيجة. نعم، وإن كان أنا أرجح الأول، هذا هو الذي يخدم، هو الذي يخدم الشيخ الأعظم أكثر.
الشيخ ناقي الأفضل عبارة يعني.
نعم.
أقول اللهم إلا أن
يرجع
يعني.
بعدما تم عندنا الأمر الأول وهو وجه الاستفادة، وجه الاستفادة من عبارة المحقق الثاني، الآن ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو هل ما دفع به المحقق الثاني الإشكال عن العلامة تام أو غير تام؟ يعني هذه اللهم إلا أن يقال هذه تامة أو غير تامة؟ يقول الشيخ الأعظم ما دفع به المحقق الثاني الإشكال عن العلامة ماذا كانت خلاصته؟ أن الأصباغ قابلة للطهارة. هذا نورد عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا إنما ينفع في مثل ماذا؟ في الأصباغ، مع أن الكلام عام وكبروي في كل متنجس. يعني الآن أنا، يعني الآن أيها المحقق الثاني، أنت حللت المسألة في الأصباغ، يعني حلت المسألة، ما أنت النقد الذي أتيت به كان فيما يرتبط بالأصباغ، وأما الإشكال فهو أعم من ذلك، يشمل الأصباغ وغير الأصباغ، صح لو لا؟ صحيح؟
صحيح.
فإذا أيها المحقق الثاني أن تأتي وتحصر وتجعل المسألة خالية من الإشكال بسبب قدرتك على دفع الإشكال في الأصباغ، هذا غير دقيق. ليه؟ لأنه كان ينبغي أن تأتي بجواب، ما هو؟ بجواب يعم الأصباغ وغير الأصباغ. خاصة أن نفس المحقق الثاني في مسألة بيع الدهن ليعمل صابونا اعترف، تقدم معنا هذا عبارة حاشية الإرشاد، في مسألة بيع الدهن ليعمل صابونا، ثم إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك الاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعها لذلك اتخاذ الصابون منه. مع أن الصابون يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير، نفس الصابون لا يقبل التطهير، لاحظتم؟ في مورد تطهير الثوب المغسول في الصابون أنت لا تطهر الصابون، أنت تزيل الصابون وتطهر الثوب بعد زوال الصابون. لاحظتم على أن أتيت بصابون متنجس غسلت به الثوب، جيد؟ أنا حينئذ لم أطهر الصابون، أنا غسلت بالصابون المتنجس، أزلت الصابون بالماء ثم طهرت ثوبي، فالذي طهر هو شيء لم يكن هو محل النجاسة. فإذا أيها المحقق الثاني، هذا الذي الجواب الذي ذكرته أخص من المدعى، فإن المدعى ربط في كلام العلامة، المدعى ربط جواز بيع المتنجس بقبول الطهارة، والحال أن جوابك الذي ذكرته إنما ينفع في بعض المتنجسات التي بالفعل تقبل الطهارة، أما بقية المتنجسات التي لا تقبل الطهارة فلا ينفع كلامك فيها. واضح؟ هذا الإشكال الأول. قال: ثم إنما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ.
هذا الأول شغلة اللي قلتها.
إيه، هذا الإشكال الأول في الأمر الثاني. الثاني يأتي.
وهنا ثلاثة إشكالات قاعد تقول عليها، إنه ثلاثة إشكالات اللي أوردها، أو على خصوص هذه النقطة هناك إشكالين.
لا، على خصوص هذه النقطة هناك إشكالان. وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عن العلامة بما ذكره المحقق الثاني، وقد تقدم هذه قبلها، والحال أنه قد تقدم من المحقق الثاني جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، بناء على أن الصابون من فوائد الدهن المتنجس المحللة. يعني بعبارة ثانية، إذا كان المحقق الثاني يرضى برفع الإشكال هكذا فهو يوافق على أن المتنجس يباع إذا كان قابلا للتطهير، فإذا كان يوافق على أن المتنجس يباع إذا كان قابلا للتطهير فلا بد أن يلتزم في مسألة بيع الصابون بجواز البيع أو بحرمة البيع. بحرمة البيع. واضح؟ كيما هي تداعيات الإشكال؟ هذه تداعيات الإشكال الأول. فإذا الإشكال الأول هو في الحقيقة كأشبه ما يكون بنقد على الجواب الذي ذكره المحقق الثاني، وأنه غير تام بشكل كبير.
كان شفناه وقت تقدم من سابقا ما يريد يقول بأنه الأصباغ ولم يحكم بجواز بيعها العلامة، وإنما العلامة الذي ذكره الصابون، فالأولى الإشكال بالصابون.
لا الآن شغلنا مع المحقق الثاني.
هو مع المحقق الثاني، المحقق الثاني أشكله بالأصباغ المتنجسة.
نعم.
على العلامة. العلامة يقول له شوف أنت هذه المسألة ما ذكرها العلامة، فأنت الأولى أنه ما تجيب له مسألة هو لم يذكرها نصاً. عندك مسألة وذكرها نصاً العلامة وهي الصابون المتنجس.
نعم هذا ممكن، ولكن سوق عبارة الشيخ الأعظم لا يساعد على هذا. سوق عبارته يساعد على أن
ليش أنه قد تقدم منه سابقاً؟
ممن؟
هو أصلاً هاي العبارة ما لها محل
لا وقد تقدم منه ممن؟
من الإعلام،
من المحقق الثاني وعن الكلام. لذلك نشرعنا على هذا الأساس حتى نرجع الضمائر حتى نتأكد منها. لاحظ ماذا الضمير كيف؟ ثم إن ما دفع، من هو الذي دفع؟ يعني ما دفع المحقق الثاني به الإشكال من كذا وكذا إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عن العلامة بما ذكره المحقق الثاني، صح؟ والحال أنه قد تقدم منه ممن؟
المحقق الثاني.
من المحقق الثاني هذا تقدم، هذا مسألة جواز بيع الصابون هذا تقدم من المحقق الثاني. نأتي الآن إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو أنه أيها المحقق الثاني أنت تقول أن الصبغ يقبل التطهير بعد الجفاف، هذا محل نظر، لا نقبل بهذه الدعوة. من قال بأن الصبغ يقبل التطهير بعد الجفاف؟ ليش؟ لاحظوا معي شيء. يقول عندما يتحدث الأعلام مثل العلامة أنه يشترط في بيع المتنجس قبوله للتطهير، قبوله للتطهير ما هو المراد؟ قبوله للتطهير قبل الانتفاع به أم بعد الانتفاع به؟ يعني الآن أنا إذا عندي ثوب متنجس يفتون بجواز بيعه مع قبوله للتطهير، يعني الشيخ محمد يشتري مني هذا الثوب قبل أن يلبسه في الصلاة يطهره فهو قابل للتطهير، يطهره ثم يلبسه، واضح؟ هذا في الأصباغ ما يتم. ليه؟ لأن الأصباغ الانتفاع بها ما هو؟ بالصبغ. يعني الانتفاع بالأصباغ هو في حال ميعانها أو في حال جفافها؟ في حال ميعانها. أنا الآن حتى هذا الصبغ أريد أن أصبغ الثوب باللون الأخضر، أنا كيف أستطيع أن أنتفع بصبغ ثوبي باللون الأخضر؟ عندما يكون عندي هذا الصبغ المائع أضع الثوب فيه، أغمسه فيه وأرفعه منه ثم أجففه ثم أرمي عليه الماء حتى يزول الجرم، مثلا إذا كان هناك جرم، حتى يصير لون أخضر، أليس كذلك؟ فإذا الانتفاع بالأصباغ هو بنفس عملية الصبغ في حالة ميعاننا، وهي الأصباغ في حالة ميعانها غير قابلة للطهارة. نعم تقبل الطهارة إذا اضمحلت عينها، يعني إذا خلطتها بكر وبعد زال اللون وما أدري ماذا حينئذ تطهر، ولكن لا تعود أصباغ، لا ينتفع بها. فإذا ما دفعت به الإشكال لا يأتي في الأصباغ، لأن قبول التطهير لو سلمنا به أنه شرط ومشاكل، قبول التطهير إنما يكون قبولا للتطهير قبل الانتفاع، وما ذكرته قبول للتطهير لا قبل الانتفاع. تمام؟ الآن لقائل أن يقول أيها الشيخ العظيم المحقق الثاني مراده أنه هذه بعد أن تجف يبقى لها أجرام صغيرة قابلة للتطهير، فهي التي يقول عنها اللهم إلا أن يقال إنها تؤول إلى حالة تطهر، هذا هو مراد المحقق الثاني. ليس مراد المحقق الفعلي هو أنه يطهرها وهي مانعة.
أنه تكون دقة في وش اسمه العرفية.
نعم.
أنها دقة غير عرفية غير منظور إليها. يعني.
صحيح. يجيب المحقق الشيخ الأعظم على هذا. ماذا يقول؟ يقول هذا الباقي بعد الجفاف هو اللون. هذا أنت لم تطهر الصبغ. وإنما طهرت نتيجة الصبغ. تطهير نتيجة الصبغ غير تطهير نفس الصبغ. هذا أولا. ثانيا، نحن قلنا بأنه القاعدة عندهم في باب التطهير في بيع المتنجس أن يكون قابلاً للتطهير قبل الانتفاع، صح؟ هذه الحالة التي نحن عليها. نحن كما نعلم المنفعة هي عبارة عن ماذا؟ عن اسم المصدر، والانتفاع هو المصدر. مراد العلامة من المتنجس الذي يقبل التطهير ما هو؟ يقبل التطهير قبل الانتفاع أو قبل وصولك إلى المنفعة؟ قبل الانتفاع. ما تذكره أيها المحقق الثاني إذا كان المراد منه أن الصبغ يقبل التطهير بعد جفافه فهذا قبول للتطهير بعد الانتفاع. نعم، هذا حين حصول المنفعة وهي صيرورة اللون على الثوب، وهذا غير ما يصبو إليه العلامة. واضح الإشكال؟
الإشكال الأخير اللي هو هذا؟
نعم، لا ما قبل الأخير. واضح هذا؟ يعني هذا شرح لقوله وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة للانتفاع. واضح؟ أما التعليق الأخير على هذه على قضية قبول الصبغ للتطهير ماذا يقول؟ يقول لو سلمنا معك أنه يقبل التطهير ولو قبل المنفعة مش قبل الانتفاع، وسلمنا معك أن هذا اللون ماذا يقبل التطهير. الآن تعال شيخنا لننظر. أنا أمامي ثوب مصبوغ بالأخضر أو ثوب معصفر، جيد، وأنت الآن تطهره. أنت الذي تطهره ما هو؟ الثوب أو اللون؟ أنت تطهر الثوب وهو القابل للتطهير، لا أنك تطهر اللون. فإذا ماذا صار عند الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأعظم يقول دعوى المحقق الثاني أن الصبغ يقبل التطهير عليه إشكالات كم؟ ثلاثة. الإشكال الأول ما هو؟ أن المراد من قبول الطهارة في كلماتهم قبول الطهارة قبل الانتفاع، والحال أن هذا الصبغ المتنجس لا يقبل الطهارة قبل الانتفاع، ولا هو قبل الانتفاع وهو مائع، هذا غير قبل الطهارة. ثانيا نقول إن كان مرادك قبوله للطهارة بعد الجفاف فهذا قبول للطهارة قبل المنفعة لا قبل الانتفاع، مع أن الضابط عندهم ما هي؟ قبول المتنجس للطهارة قبل الانتفاع. فإذا هذا لا ينفع. ثالثا أنه من قال لك أن هذا يقبل الطهارة بعد المنفعة أو الانتفاع؟ الذي بعد صبغ الثوب الذي يقبل الطهارة هو ماذا؟ هو نفس الثوب. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذه العبارة. قال مع أن ما ذكره من قبول الصبغ للتطهير الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر، لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها وهو الصبغ، عملية الصبغ قبل الطهارة. وأما ما يعني في هذه الحالة هي لا تقبل الطهارة، وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون، وهو اللون، فهي المنفعة وليس هو الانتفاع. ما يبقى من الأصباغ بعد الصبغ لون ومنفعة، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، مع أنه يعني مع أن اللون، يعني لو اكتفينا بأن اللون يكفي ماذا أن يطهر هو، هذا المراد من قابلية التطهير، مع أن اللون لا يقبل التطهير. ليه لا يقبل التطهير؟ بالنظر إلى أصل طبيعة الصبغ، فإن أصل طبيعة الصبغ لا تقتضي بقاء جرم. لاحظتم؟ الصبغ لا يقتضي، هو تلوين للخيوط الداخلية، تقتضي بالنظر العرفي ماذا؟ بقاء جرم يمكن تطهيره، يمكن إزالته، ما شكل ذلك. وإنما القابل هو الثوب حينئذ. واضح إن شاء الله؟ فإذا نتيجة الشيخ الأعظم في هذا أننا نستفيد من عبارة المحقق الثاني ونشكل عليه. واضح؟ نأتي بعبارة المحقق الثاني، نستفيد من إشكال المحقق الثاني على كلام العلامة في أن الارتكاز، وهذا الذي يرمه المركوز في أذهان الأعلام، أن جواز البيع يدور مدارا نافع. واضح؟ ولكننا نشكل عليه في المورد الذي ذكره في مسألة قبول الصبغ للطهارة وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هنا يحسن واحد من الإخوة، الشيخ علي، الشيخ محمد، السيد الشيخ أحمد، أن تطالعوا حاشية الميرزا الشيرازي جزء الأول صفحة 27، فإن لديه تعليق لطيف على ماذا؟ على قول الشيخ الأعظم، مع أن ما ذكره من قبول الصبغ، هذه الفقرة الأخيرة يعني، عنده توجيه لطيف لكلام المحقق الثاني، حبذا لو واحد من الأخوة يذكره مشروحا.
جزره صفحة
27. وأيضاً إذا ماذا ما دمتم في البيت وبقية الدروس معطلة، فأيضاً شيء آخر أنه طالع كلام الميرزا الإيرواني في المقام في الجزء الأول 69-70، فإن فيه منافع. الكلام في حكم نجس العين، هذه المسألة التي وعد بها سابقاً الشيخ الأعظم، نبدأ بها غداً إن شاء الله لنتمها قبل تعطيل شهر رمضان المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باقي كأنه قريب 8 دروس صحيح قبل التعطيل، فنحن هذه المدة تكفينا لنمشي مشية الهوينة. أيضا
الحق شهنا الخطر
يتحضرون من أول المسألة إلى مسألات، وأما رواية تحف العقول إلى هنا، قد لا ننهيها بأسرها، ولكن إلى هنا نحضره إن شاء الله.
شوف مسألة، شو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟
هو إشكال، أنا ما تعرضت لهذه النقطة لأن إشكال الميرزا الإيرواني على هذه النقطة. الميرزا الإيرواني يقول بالدقة منفعة وانتفاع فرق بينهما، صح، فرق بين المصدر واسم المصدر صحيح، ولكن بالنظر العرفي الذي المدار عليه لا فرق بينهما. طالعوه في
حالة التطهير بالنسبة للأصباغ هو نفس الصبغ، حينما يجف يكون حكم حكم الطهارة أو لا يكون طاهر، أو نفس الصبغ حينما يطلع به مثلا ثوب أو أي شيء أيضا هنا في حالة جفاف يكون طاهر. زين مراتنا عنده انه هذا صبغ مما هو صبغ مثلا يصير بودر عندنا بحيث نقدر مره ثانيه نخلطه بالماء ونصبغ به او المراد منه انه
فقط لا لا بحاله الميعان ويتكلم عن حاله الميعان والذي في ذهن الشيخ
فبالتالي اذا فرضنا حاله وهي انه الصبغ ممكن يؤخذ ويجفف نفسه
هذه صار استحاله كانه
فيكون استحاله فعلى هذا الكلام كلام
تغير كل شيء
كلام شغل هذا ما يكون كامل
نعم يتغير كل شيء
لأنه ممكن مع حالة الجفاف وقبل حصول الانتفاع
نعم يتغير كل المطلب بناء على هذا طبعا طبعا هذا كله بناء على أن تحويله إلى بودرة هذا مثلا استحالة قد يقال بأنه استحالة لأنه يعرض إلى درجات حرارة عالية حتى يجف تماما ثم مثلا ييبس ثم يطحن هكذا كأنه ما أدري هذه نظر عرف استحالة أو ليس أو لا
أو إلا فنحكم بأنه لازم يكون متنجس غاية الأمر أنه جاف
نعم
غاية بس تلامسه بالماء يرجع مرة
صحيح وإلا هم حسب الظاهر ها ما أدري يتصور يكتفون أنه تطهر ظاهر الجدار فيكون طاهر
يكون على الصورة
أحسن حياكم الله